أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن بيان علم الواجب، عن بيان نحو علم الواجب بالأشياء في مرتبة ذاته، وقلنا أن الذي اختاره صدر المتألهين قدس الله نفسه هو أن الواجب يعلم بالكل تفصيلا من جهة علمه بذاته، وذلك باعتبار أن ذاته بسيط الحقيقة، وبسيط الحقيقة كل الأشياء كمالا وليس بشيء منها نقصا، إذ الوجود كلما اشتد كان أجمع للكمالات وأكثر احتواء لها. وحيث إن الشيء بتمامه كان الواجب هو تمام كل شيء، وكان أحق بتلك الأشياء منها بأنفسها. وهنا نكتة مهمة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن الماهيات هي بيان لحد وجود الموجود، فصدقها على موضوعاتها إنما يكون من جهة اشتمالها على جهتين: الجهة الأولى الجهة الوجودية الكمالية، والجهة الثانية الجهة الحدية السلبية. فعندما نقول مثلا أن النبات جسم نام، فصدق هذا الحد على النبات لا يكفي فيه ملاحظة الجهة الوجودية في النبات، كما لا يصح أن يكون بلحاظ الجهة السلبية في النبات، حيث إن النبات محدود لا يصل إلى درجة الحيوان، فملاحظة قصور درجة وجود النبات عن وجود الحيوان لا يكفي في انتزاع الماهية، كما أن ملاحظة اشتمال النبات على الجسمية والنمو لا يكفي في انتزاع الماهية، بل الماهية تنتزع من ملاحظة كلا الأمرين، من ملاحظة الجهة الوجودية في الشيء والجهة السلبية فيه، وذلك لأن الماهية حد الوجود، فما لم نلحظ المحدود بما هو محدود فلا ماهية. إن لاحظنا ذات الوجود من دون أن نلاحظ حده فلا ماهية له، وإن لاحظنا الحد بما هو عدم فلا ماهية له. إنما تنتزع الماهية من الحد الذي يتصل فيه الوجود بالعدم، وهي المرتبة الخاصة. هذه المرتبة التي يشتبك فيها الوجود بالعدم هي منشأ انتزاع الماهية. إذن الماهية عندما يطبق عنوانها على شيء، فإنما يكون ذلك الشيء مصداقا لها من جهة اشتماله على كلتا الجهتين، على الجهة الوجودية والجهة العدمية. لذلك لو جردت مفهوم الماهية من الجهة السلبية بأن جعلت الماهية مشيرة إلى الجهة الوجودية فقط، حيث عرفت أن الماهية تشير إلى جهتين، إلى الجهة الإيجابية والجهة السلبية التي أخذت قيدا في الجهة الإيجابية، فإذا جردت الماهية عن جهتها السلبية فإن ماهية النبات بعد تجريدها عن الحد والقصور تنطبق على الحيوان. إذ الحيوان جسم نام، غاية الأمر أنه جسم نام حساس، إن لاحظت الجسم النامي وحده فقد حددته، إن أخذته مطلقا لا بشرط كان صادقا على الحيوان. وليس صدق الجسم النامي على النبات أولى من صدقه على الحيوان إن لم نقل بالعكس. وهكذا إذا جردت الحيوانية عن الحد تجدها منطبقة على الإنسان، وإذا جردت الإنسانية عن الحد تجدها منطبقة على الملك، وإذا جردت الملكية عن الحد تجدها منطبقة على الأعلى، حتى نصل إلى الواجب الذي تصدق عليه كل المفاهيم مع تجريدها عن الحدود والنقائص والأعدام. وهذا معنى جامعية البسيط لكل الأشياء، إذ المفروض أن شيئية الشيء بوجوده وصورته وتمامه لا بعدمه وحده ونقصه. فكون الإنسان إنسانا إنما يكون مشتملا على الحاد إذا لوحظ بهذه المرتبة، أما إذا لوحظت ذاته وجودا فهو هو بوجوده لا بحده ونقصه. يعني في الواقع كون الإنسان موجودا ليس له ربط بهذه المرتبة من حيث هي مصداق للماهية، بل بهذه المرتبة من حيث هي مصداق للوجود. إذن إنما يوجد الإنسان بوجوده، ووجوده تمامه، فتمام كل شيء هو موجد الشيء، تمام الشيء هو الشيء، وأحق بذلك الشيء منه. وحيث إن بسيط الحقيقة جامع لهذه الكمالات بهذا المعنى، فكل المفاهيم تصدق عليه بهذا النحو، بمعنى أنه مصداق لمفهوم الحيوان بعد تجريده عن النقص. يعني إذا أخذ الحيوان حيا حساسا فالله سبحانه وتعالى فيه أعلى درجات الإحساس من غير آلة ولا جارحة، فهو أشد سمعا للأصوات من الإنسان بالأصوات القريبة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهكذا. إذن لما كان الواجب في مرتبة ذاته مصداقا لجميع المفاهيم بعد تجريدها عن النقائص، صح أن يقال أنه يعلم بكل شيء، لأن ذاته مصداق لكل شيء بهذا المعنى. طبعا هنا أبحاث، نحن نكتفي بما تقدم منا في مقام الإشارة إليها، ونكل التنبيه عليها تفصيلا إلى حين تطبيق العبارة، لأن الناظم والمصنف أعلى الله مقامه في هذه المسألة دمج المسائل دمجا، وقد أجاد في جهة وقصر في ناحية أخرى، نحن متابعة له وشكرا لمساعيه نتابعه أيضا في طرحها بعد تطبيق عبارته إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا المقدار الحين نجي شيخ. أنا بالعاني يعني ذكرت هذا لأننا سنتطرق إلى هذا الإشكال في بعد قليل، سيتطرق هو إلى هذا المعنى. قال: والعلم الإجمالي الكمالي لدي علم بتفصيل بذات كل شيء. هذا احتراز عمن قال بأن علم الواجب بالأشياء إجمالي، لأن ذاته مبدأ لكل شيء، والعلم بسبب الشيء علم بالأشياء لكن إجمالا لا تفصيلا. قال أن الصحيح أن علمه بذاته علم تفصيلي بالأشياء لا ذاتي، لكن هذا التفصيل لا يلزمه الكثرة المنافية لوحدته جل شأنه. تعبير صدر المتألهين بالإجمال أي البساطة، أما هناك فيريدون بالإجمال نوع من الإبهام، الإبهام الذي يقارن ثبوت العلم شرفا لكن لا يقارن التفصيل المعلوم.
شو العلاقة بين الإجمال وبين البساطة؟
عند صدر المتألهين لو عندهم
عندكم لا أتكلم عن صدر المتألهين أنه سمى إجمالي بالحرم
هي إجمالي بعشان
شو العلاقة
لأنه في وحدته يشتمل على كل تفصيلة لأن المقصود بالتفصيل تمايز المعلومات ومن الواضح أن هذا التمايز غير موجود حتى في مرتبة الذات حتى عند صدر المتألهين صدر المتألهين لا يقول أن التفصيل هنا بمعنى ثبوت جهتين جهة تفصيل جهة إجمال بل الإجمال الذي أثبتناه وهو كون الشيء بسيطا على أتم أنحاء البساطة عين ذلك التفصيل في تلك المراتب عينها وهذا هذه العينية كافية للقول بأن الواجب يعلم بكل شيء تفصيلا قال طبعا المشاؤون والإشراقيون يتفقون على إثبات العلم الإجمالي للواجب في مرتبة ذاته المتفق عليه بين الإشراقي والمشائي حيث يقول الإشراقي إن نفس وجود الذات علم إجمالي مقدم على العلم التفصيلي الذي هو وجود الأشياء بالمعنى المتقدم حيث قلنا أن علم الواجب بالأشياء في مرتبة الأشياء عين الأشياء ويقول المشائي طيب الإشراقيون يقولون أنه يعلم ذاته ويعلم بمعلولاته بنفس صدور ذات المعلول عنه فيكون ذاته علما إجماليا المشاؤون يقولون بالعلم التفصيلي بالصور فشلون تدعون أن المشائي يثبت العلم الإجمالي في مرتبة الذات يقول نعم المشائي وإن قال بأن مناط العلم التفصيلي الصور المرتسمة في ذات الواجب الزائدة على وجوده الملازمة لوجوده لكن كمال الواجب وعلوه ومجده ليس بتلك الصور عندما نمدح الواجب بأنه يعلم بتلك الصور فإنما نمدحه بأنه بحيث تصدر عنه تلك الصور معقولة فكما أن الإشراقية لا يجعل علم الواجب التفصيلي بالأشياء مجد الواجب بل مجد الواجب هو كونه بحيث تصدر عنه الأشياء معقولة كذلك المشائي غاية الفرق بينهما أن الإشراقية يرى أن مناط علمه وجود الأشياء وأما المشائي فإنه يرى أن مناط علمه صور الأشياء وإلا فإن نحو صدور صور الأشياء عند المشائي هو نحو صدور عين الأشياء عند الإشراقي لو سألنا الإشراقي كيف صدرت هذه الأشياء من الواجب قال بنفس علمه بذاته من دون حيثية زائدة لما علم ذاته صدرت الأشياء عنه وصدورها عنه عين علمه بها طيب هذا الكلام بنفسه يقوله المشائي لكن بالنسبة إلى الصور لو سألنا المشائي كيف صدرت الصور من الواجب لقال بنفس علمه بذاته من دون حيثية زائدة وعلمه بتلك الصور عين صدور تلك الصور عنه طيب الفاعلية فاعلية الواجب عند المشائي بالعناية عند الإشراق بالرضا ما الفرق بينهما من أي جهة كيف حصل هذا الفرق وأنتم تقولون أن نسبة الصور إلى الواجب كنسبة الأشياء إلى الواجب عند الإشراقيين نسبة الصور عند المشائي كنسبة الصور عند الإشراقي قلنا تسمية الواجب فاعلا بالعناية عند المشائي بلحاظ وجودات الأشياء الخارجية وأما بالنسبة إلى الصور فهو فاعل بالرضا كما يقول الإشراق غاية الأمر أن الإشراق لما لم يرى داعيا إلى إقحام الصور قال أن الواجب فاعل للأشياء مباشرة بالرضا من دون حاجة إلى صور متوسطة فتسمية الفاعل بالعناية عند المشاء من جهة توسط الصور في صدور الوجود الخارجي بينها بين الأشياء وبين الواجب لذلك قيل أنه يفعل بالعناية يعني يفعل بعلم سابق وأما الإشراقي فإنه لا يفعل بعلم سابق بل فعله عين علمه قال ويقول المشائي إن علو الأول أي العلة ومجده ليس بهذه الصور المرتسمة بل بذاته التي هي علم إجمالي سابق عليها، سابق على الصور، وإنما كان إجماليا لأن وجود الذات واحد بسيط فلا يمكن أن تنكشف به الأشياء المختلفة تفصيلا عندهم. وأما عندي عند المصنف موافقا لبعض أبناء الحقيقة، أي أبناء الكشف والمعرفة والسلوك، فلما كان الأول بسيط الحقيقة واجدا وجامعا لكل وجود وكمال وجود بنحو أعلى، فهو عين وحدته، عين وحدة الوجود، وكونه علما إجماليا أي وجودا واحدا بسيطا لدي علم تفصيلي، كما قلنا علم تفصيلي، علم بتفصيل بذات كل شيء. فإن الصورة الذهنية كصورة الشمس لا يمكن أن تكون حكاية عن الأشياء الكثيرة لأنها ماهية، والماهية حيثية ذاتها حيثية المغايرة مع الماهية الأخرى، بمعنى أن شأن المفاهيم أن لا تصدق إلا على جهاتها المتحدة معها بالذات ومع الوجود المطلق، المغايرة مع الماهية الأخرى ومع الوجود المطلق ومع الوجود المضاف إليها، والماهية واحد بالعدد، الواحد بالعدد معطوف على قوله حيثية ذاتها المغايرة، المغايرة وهي واحد بالعدد. شأن المفاهيم أن لا يصدق إلا على مصداقي، أن لا تصدق إلا على مصادقي. مرتبته، مرتبة الماهية، مرتبة الضيق. وأما الوجود فحيثية ذاته حيثية السعة والإحاطة. هذا واقعا من المسائل المهمة جدا. الماهية، ما هي الماهية؟ الماهية هي تعبير عن حقيقة الشيء، وهي لا تثبت إلا للمحدود، والمحدود حده مقوم له، لأنك لو ميزت بين الإنسان وبين الحيوان لوجدت أن المائز بينهما ليس إلا الحد، ليس إلا الحد، الحد بالمعنى اللفظي بالمعنى اللغوي. مثلا ما الذي يميز الحيوان عن الإنسان؟ إلا أنه محدود، بمعنى أنه لا يرقى إلى درجة الإنسان، بس هذا. وإلا إذا لاحظت الحيوان مطلقا، لو لاحظت الحيوان جسما ناميا حساسا متحركا بالإرادة أخذ لا بشرط من جهة الناطقية، شو يكون الحيوان في الخارج؟ عين الإنسان، عين الإنسان. طيب التمييز بينهما، التمييز بينهما ليس إلا في ظرف التحليل بأن تقول هذا معنى وهذا معنى آخر. طيب إذا ميزت بين الإنسان والحيوان ستجد أن التمييز بينهما في ظرف التحليل ليس إلا بالإطلاق والتقييد بعد، ليس الفرق بين الحيوان والإنسان إلا أن الحيوان أخذ مطلقا يعني لا بشرط، والإنسان أخذ حيوانا مقيدا. وبهذا معناه أن الفرق بينهما ليس إلا باللا بشرطية والبشرط لائية، ومن الواضح أن البشرطية واللا بشرطية ليست إلا اعتبارات ذهنية. إذن في الخارج هما واحد، وفي الذهن مصداقهما واحد، نعم هما صورتان من جهة الاعتبار لكن واحد بالذات. إذن الماهية ليست إلا تعبير عن الحال، لأن هذا شأن الماهية، إذ ليس شأن الماهية أن تقول هي وجود كذائي، لا، شأن الماهية أن تقول وجود محدود. لو غضضت النظر عن الحد فإن التعبير بالماهية باطل. عرف لي الحيوان فتقول حيوان جسم نام حساس، إذا لم تقصد التقييد فإن هذا التعريف يدخل الأغيار. لو قلت لك عرف الحد، ألا يكون القول هو القول المحمول على المحدود بالحمل الأولي الذاتي؟ صحيح. فلو حملت الحيوان مطلقا على الحيوان الذي لا قابلية فيه أن يكون إنسانا في مرتبة ذاته، لأن ماهية الحيوان أخذت مطلقة، فيلزم من حمل المطلق على الحيوان إدخال الإنسان بعد في مرتبة الذكاء، هذا باطل. إذن متى يصح حمل الجسم النامي على الحيوان؟ إذا قيدته، تقول الحيوان في مرتبة الذات جسم نام فقط. إذا لم تقيد بقولك فقط فإن التعريف غير تام، لأنه ليس بمانع، ليس بمانع، يكون حمل شائع صناعي لا بس، بس مو حمل ذاتي أولي. إذن شأن الماهية أن تبين لنا الحد، هذا شأن الماهية. أما الوجود فليس كذلك، الوجود الحد زائد عليه خارج عن ذاته، الماهية متقومة بحدها، أما الوجود فحده زائد عليه، حيثية ذاته السابق على ما يزيد عليه حيثية الإطلاق والسعة، هذا شأن الوجود، حيثية ذاته حيثية السعة والإحاطة. طيب، إذا كانت حيثية الماهية حيثية الحد، حيثية الحد، وحيثية الوجود حيثية السعة والإحاطة، فلننظر أيضا من جهة أخرى إلى أن الماهية ليست إلا حد الكمال، والكمال ليس إلا الوجود. إذن الماهية ليست إلا الوجود المحدود بما هو وجود محدود. أما الوجود فحيثية ذاته حيثية سعة الوجود وإطلاق الوجود وإحاطة الوجود. إذن من الطبيعي جدا ومن البدهي أن نحكم حينئذ بأن الماهية تستلزم التقييد، أما الوجود فهو يستلزم الجمع، وذلك لأن الماهية ليست إلا تقييد الكمالات، والوجود هو عين تلك الكمالات التي تقيدها الماهية. الوجود بدون ملاحظة الحدود الماهوية هو كل كمال في كل ماهية، لأن الماهية ليست إلا حدود هذه الكمالات التي هي عين الوجود. إذن الماهية منتزعة من المحدود بما هو محدود من الذات والقيد. فإذا لاحظت الذات لم يكن إلا الوجود، إذن طبيعي أن نحكم أن الوجود إذا لوحظ في مرتبة ذاته فإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر. ومن الطبيعي أن نحكم حينئذ بأن التغاير بين هذه الماهية وهذه الماهية ليس إلا من جهة الحد، والحد أمر عدمي، إذن التغاير في الواقع ليست إلا في الماهيات، وأما الوجودات فهي مستهلكة في مرتبة الأحدية. قال والنحو الأعلى، قال فالوجود الصرف أي البسيط غير قابل للتكرار يجمع كل وجود بنحو أعلى بحيث لا يشذ عنه أو لا يشذ عنه شيء منها. قال لاحظوا هذه مسألة، إذن هو جامع لكل كمال، هذا في مرتبة الكثرة، في مرتبة الكثرة هناك وحدة، لأن هذه الكثرات ترجع إلى تلك الوحدة، إذ تلك الوحدة صرفة غير قابلة للتكرار فهي جامعة لكل كمال، فكل ما يفرض وجودا فهو لتلك الوحدة وراجع إليها. طيب انتبه، والنحو الأعلى، طيب نحن قلنا أن رجوع الوجودات المقيدة للوجود الصرف إنما هو من جهة اتحاد ذواتها من جهاتها الوجودية بالوجود الصرف المطلق، ولا تمتاز عن ذلك الوجود إلا بحدودها، وحدودها أعدام ونقص وسلب، والسلب لا ماهية لا هوية له ولا حقيقة له. إذن الواجب الذي يجمع هذه الكمالات يجمعها بنحو الوحدة والبساطة، وإذا كانت بنحو الوحدة والبساطة فله من كل كمال تمامه، لا بمعنى أن رجوع كمال زيد وكمال عامر بنحو الامتياز إليه، لا لا، لاحظوا أن التمايز بين كمال زيد وكمال عامر من جهة خصوصية زيد وخصوصية عامر، هاتان الخصوصيتان تثبتان في مرتبة زيد وعمر، ومرتبة زيد ومرتبة عمرين متقومة بالماهية، إذن الخصوصيتان المميزتان لكمالي زيد وعمرين خصوصيتان عدميتان، والمفروض أن حكمنا برجوع الكمال كان مقيدا بالتجريد عن النقص والعدم. إذن الذي يرجع إلى الواجب كمال زيد بعد تجريده عن الحد. وبذا جردنا كمال زيد عن الحد وكمال عمر عن الحد يرجع كل كمال منهما إلى تمامه، ويرجع كمال عمر إلى تمامه. إذن للواجب تمام كمال عمر لا مرتبة كمال عمر، إلا من حيث أن تلك المرتبة متقومة بالكمال المطلق.
يعني لاحظ الكمال بما هو كمال،
لا الكمال
بما هو نسوب لزيد.
نعم أحسنت، وهو بهذا المعنى. تارة نلحظه في تلك المرتبة فنقول هو للواجب في تلك المرتبة، وذلك لأنه لا ثبوت للمقيد إلا بالمطلق. وتارة نلحظ هذا الكمال متقوما بالمطلق في مرتبة المطلق فنقول إن للواجب الكمال المطلق لا الكمال المقيد. وتارة نلحظ أن الكمال المطلق مع إطلاقه عين هذا الكمال المقيد مع تقييده، من دون أن يتجافى المطلق عن إطلاقه ولا أن يترك المقيد مقيدا تقييده. إذن هو هو وهو ليس هو، وهذا معنى أن للواجب النحو الأعلى. إذن ليس المقصود أن للواجب النحو الأعلى أن الواجب له الكمال المطلق وليس له الكمال المحدود. إحنا لو لاحظنا المحدود لوجدنا أن معنى كلمة المحدود هو التقييد المطلق، وتقييد المطلق ليس إلا نقصه، ونقصه ليس بشيء حتى يكون فقده فقدا لشيء، بل فقد فقد الشيء عين وجود الشيء. إذن الواجب واجد لكل كمال من نحو الأعلى الأشرف، وتمام الشيء هو عين الشيء. لاحظوا أن معنى الحيوانية في الإنسان أقوى من معنى الحيوانية في الحيوان. ولو جردنا النظر عن المغايرة العددية بين زيد وعامر وقصرنا النظر على معنى الحيوانية لوجدنا أن المعنى الموجود في الحيوان هو بذاته موجود في الإنسان بقطع النظر عن المغايرة العددية. من ناحية المعنى لا يوجد في الحيوان حياة إلا وهي موجودة في الإنسان، مع أن الموجودة في الإنسان مرتبة أشرف وأعلى. إذن الأشرفية والأعلائية لا تمنع من الحكم بالوحدة والعينية. قال والنحو الأعلى من كل شيء هو تمامه وكماله، وشيئية الشيء بتمامه وكماله. شيئية الشيء بتمامه وكماله. بعض المشتغلين المحققين في الفلسفة إذا مر على مباحث الماهية والجنس والفاصل أراد أن يمضي بشكل سريع بدعوى أن هذه المسائل مضي على الوقت وينبغي صرف العمر في مسائل التوحيد. طيب من أراد أن يفهم كيف يكون تمام الشيء عين الشيء فليرجع إلى ما قيل في بيان الفرق بين الفصل والجنس. اللي قصر فيه هذا القائل الذي يقول أن ذاك المبحث مضيع العمر، أصلا هذا خطأ. مباحث الماهية من أشرف مباحث الفلسفة، وذلك لأن الماهية متوخلة في الوجود توخلا يجعل قدرة الذهن على التمييز بين الماهية والوجود قدرة جدا نادرة. أن عنده القدرة على أن يميز بين الماهية والوجود فقد قطع من الفلسفة 90% ولم يحتج في الباقي إلا إلى التأمل والرياضة، لهذا لشدة توخل الماهية في الحقائق الوجودية. طيب لاحظوا معي إخواني هذا مهم. أنت عندما تقول الماهية مركب من جنس وفاصل، ثم تقول الجنس عين المادة والفاصل عين الصورة، وتقول أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، أورد طبعا في مباحث الماهية أنه كيف يقال أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، حتى لو فرض وجود الشيء بلا مادة لم ينقص من حقيقته شيء، مع أنكم تقولون أن الماهية متقومة بالجنس، ويقولون الجنس من علل القوام زي إذا كان الجنس عين المادة والجنس من علل القوام، إذن المادة بعد مقومة للشيء وإلا لزم الخلف، كيف يكون هذا يعني غير مناف لذاك؟ أنت عندما تقول شيئية الشيء بصورته لا بمادته، لا بد أن نلاحظ كيفية تطبيق ذلك على الإنسان. الإنسان ما هو؟ الإنسان هو عبارة عن كونه حيوانا ناطقا. طيب الناطقية هي فصله وفعليته، وذلك لأن الحيوان أخذ مبهما. السؤال هو أن أخذ الحيوان مبهم، هل هو من جميع الجهات أو من جهة واحدة؟ مثلا هل أخذ الحيوان مبهما من جهة الناطقية والناهقية فقط، أو أن الحيوان أخذ مبهما من جميع الجهات؟ إن قلت أنه أخذ مبهما من جهة الناطقية والناهقية وأمثالها من الفصول، لزم من ذلك أن يكون الحيوان في الإنسان ممتازا عن النبات بذاته. إذن شنو يلزم؟ يلزم أن يكون الإنسان مركب، مركب من حيوان وشيء زائد، والتركيب من الحيوان والشيء الزائد يلزم منه الاثنينية والتعدد بين الحيوانية وذلك الشيء الزائد. وإذا كان الإنسان مركبا بنحو التباين في الخارج، كانت الحيوانية فعلية متحصلة فتكون نوعا، إذن يكون الزائد على تلك الحيوانية عرض لا فاصل، لأن الفصل مقوم الوجود، ومن المعلوم أنه لا يمكن حصول المتقوم من دون المقوم. فإذا قلت أن الحيوان متعين في مرتبة الذات مبهم من جهة الزائد عليه، مبهم من جهة الناطقية والناهقية، خب يلزم من ذلك أن يكون الحيوان في الخارج نوعا. فإذا يكون الإنسان مركب، مركب بمعنى أن فيه حيوانية مستقلة وعرض عليها في الخارج أن تكون ناطقا. طب هل الإنسان كذلك؟ هل الإنسان وجد حيوانا ثم أصبح ناطقا؟ لا يمكن. الإنسان ناطقيته عين حيوانيته، لذلك التعريف الصحيح للإنسان أنه حيوان هو ناطق، لا حيوان ونطق. صحيح، الإنسان في الخارج مو حيوان ونطق، حيوان ناطق، بمعنى أن هذه الناطقية متحدة بالحيوانية. هذا معناه أن الحيوانية أخذت مبهمة حتى من جهة ذاتها، يعني الحيوانية ليس لها من ذاتها إلا أنها مبهمة. فإذا لاحظت مرتبة الحيوانية حكمت بالإبهام، وإذا لاحظت مرتبة الجسمية حكمت بالإبهام، وإذا لاحظت مرتبة الجوهرية حكمت بالإبهام، حتى تصل إلى المرتبة التي ليس فيها إلا القوة. هذه المرتبة هي مرتبة الجنس، سائر المراتب هي الفصول. غاية الأمر أن الناطق يميز الجنس مو بس عن الناهق والبقر والفرس، بل يميز الجنس حتى عن الحجر. مثلا الجوهر، عندنا جوهر نريد أن نجعله إنسانا، كيف نجعله إنسانا؟ لا نحتاج أن نضم إليه الجسمية حتى يمتاز عن الملك، ثم نضم إليه النمو حتى يمتاز عن الحجر، ثم نضم إليه الإحساس حتى يمتاز عن النبات، ثم نضم إليه الناطق حتى يكون إنسانا. يحتاج الإنسان إلى هذا أو لا؟ مجرد ضم الناطقية إلى الجوهر شكون؟ يكون جوهرا جسما ناميا حساسا متحركا بالإرادة. هذا معنى ما قاله صدر المتألهين من أن حقيقة الفاصل أن حقيقة النوع الفصل الأخير، وذلك لأن الجوهر ليس إلا القوة. هذا لازمه، لا هذا لازمه، لكن ما يذكر في المنطق أن الجنس أخذ في النوع. لا بس هذا طبعا أعم من أن يكون الدخول والانطواء بمعنى البساطة أو بنحو التركيب. فمثلا قد يقال بأن الناطق مركب، ومع ذلك إذا ألحقته بالجوهر كان لحوقه مستلزما للحوق الفصول المتقدمة بنحو الترتب، بحيث يكون اللحوق في الخارج واحد من ناحية الزمان لكن مترتب من ناحية الطابع.
يعني غرض أنت الآن مثلا لا يمكن أن تحصل نوعا له الإنسان، صحيح الفصل حقيقة الإنسان، ولكن لا يمكن ماذا تحصيل الإنسان بدون هذه الأجناس.
أكيد لا لا أكيد بس الكلام أنه هل يوجد مع الناطق شيء آخر؟
لا، هو الناطق حقيقة.
فإذا ليس عندنا إلا شيء واحد انضم إلى عين القوة، ما عندنا إلا فعلية وقوة.
يعني كأنما عندك مادة وجاءت صورة حصلت تلك المادة.
زين، المادة ما هي مو القوة؟ القوة لها مدخلية في الإنسان؟ لا، أصلا لا دخل لها أصلا. إذا لاحظت المادة، المادة ليست إلا قوة الشيء أن يكون شيئا، لأنه عين ذلك الشيء. إذن حقيقة الشيء بصورته لا بمادته، تلك الصورة مع بساطتها لا يعبر عنها إلا بمفاهيم متعددة، حيوان ناطق أو جسم نام حساس ناطق أو هكذا. إذن ليس عندنا مادة وأجناس أو مادة ومواد، لا لا لا، ليس عندنا إلا فعلية واحدة.
يعني لو ضربنا مثال لو سيدنا مثال الآن مثال كلمة، الكلمة ماذا صورته الفعلية هو هذه الكلمة، ولكن ماذا فيه مادة أن يكون ملحاً مثلاً، بينما لا في الاستحالة. أقول هذا الآن بعد أن تحول إلى تغير صورة أو حدث صورة أخرى في تلك المادة، فما مجرد استعداد ولا الملحية لا وجود لها استعداد.
صحيح. فإذا قلت مثلاً أن الإنسان حيوان ناطق، مصداق الحيوان ما هو؟ الذي يقولونه أن مصداق الحيوان المادة، وهذا خطأ. مصداق الحيوان الناطق، لكن الناطق من أي ناحية؟ الناطق من ناحية ما هو مشير إلى جهة استعداد الإنسان.
هو المحصل الفعلي،
هو لا كلام أنه محصل، لكن الكلام أن الإنسان ذاته في مرتبة وجوده بسيطة أو مركبة، مركبة من مادة فعلية وقوة بس، مو مركبة من مفاهيم ماهوية متعددة في الخارج. ليس عندنا في الخارج إلا فعلية وقوة، هذه الفعلية لا تنضم إلى القوة عرضا، وإلا لم تكن القوة قوة لتلك الفعلية والفعلية فعلية لتلك القوة. معنى كون هذه الفعلية متحدة بتلك القوة أنها فعلية محدودة.
هذا ما بين تفسير
بعد
الوجود في بيان هذا النحو من البساطة.
طبعا بلا أشكال، ذاك يقول لا لا لا، ما نتكلم عن الماهية ويرجعنا الماهية إلى الوجود. نحن نريد أن نقول أن الماهية ليست إلا المفهوم الذي يشير إلى حيثية الذات. حيثية الذات في المركبات، هذه الحيثية أنها ذات بسيطة في الخارج. خب زيد ليس له أمرا مركب. شوف فرق بين أن تقول زيد مركب من يد ورجل، وبين أن تقول زيد مركب من نفس وبدن. فرق. اليد والرجل مو البدن. طبعا اليد له اتصال بالبدن باعتبار، لكن هو أمر غير البدن باعتبار آخر. مثلا الإنسان قد يصاب عافانا الله وإياكم بالشلل بحيث لا يحس بيده، فهل يعقل أن تكون اليد التي لا يحس بها من قواه التي يعلم بها حضورا؟ هذا لا معنى له. الجلد، العلم بما يجري على الجلد، هذا علم حصولي وليس حضوري. المحسوس بما هو محسوس هذا معلوم حضورا، أما دبيب النملة على الجلد فهو معلوم شنو بالعلم الحصولي. لذلك مع الشلل وأمثاله عفانا الله وإياكم يفقد الإنسان هذا العلم لأنه علم حصولي زائد على الذات. إذن اليد شيء وبدن والإنسان شيء. نعم في بعض المراتب من الصحة يكون للإنسان ارتباط بهذه اليد بحيث تسري قوته الإدراكية فيها ويعلم بها. لذلك إذا قطع شيء من بدن الإنسان لا يفقد شيئا من بدنه، يفقد شيئا من الجسم لا يفقد شيئا من البدن، إلا باعتبار أن ذلك الجسم متحد بالبدن بنحو من أنحاء الاتحاد. وهذا طبعا لأن هذه الاعتبارات ليست جزافية، ليست أمورا اعتبارية محضة، هي أمور اعتبارية واقعية يترتب عليها بعض الأحكام. إذن عندما نقول أن الإنسان مركب فينبغي فهم معنى التركيب، فإذا قيل زيد مركب فلا ينبغي أبدا أن نتوهم أن ذات زيد ذاتها أبدا، هذا لا معنى له أبدا. ذات زيد واحدة. طيب ما هي تلك الذات الواحدة؟ قال بعضهم هي النفس، قال بعضهم هي النفس مع البدن بملاحظة الهيئة الانضمامية، ولما كانت الهيئة الانضمامية اعتبارية ولزم من ذلك القول الكثرة، قال بعضهم أن الزيد مركب وليس كثير واحدا بل هو مجموع نفسه وبدنه، ولكن الصحيح أن زيدا واحد، وهذه الوحدة ليست سنخ الوحدة العددية بل عبارة عن وجود له مراتب. هو في مرتبة نفس فيقول تصورت وتخيلت، وهو في مرتبة أخرى بدن فيقول أحسست وتألمت وعرضت علي الحرارة، وهكذا من الأمور التي يكون لها تعلق بالبدن. إذن زيد ذات واحدة. طيب كيف تكون وحدته مجامعة لانقسامه؟ هذا الانقسام إخواني انقسام ناشئ من أن فصله هذا النحو من الفصل الذي يكون جامعا لكثرات مختلفة، بحيث إذا لوحظت هذه الكثرات فصلت إلى أجناس متعددة، لأن هذه الكثرة ليست في مقابل بعضها بل كثرة بعد كثرة. مثلا له كثرة ناشئة من كونه جسما وكونه ناميا وكونه حساسا، وله كثرة من جهة كونه مجردا وكونه ماديا، وله كثرة من جهة وجوده بالأمس ووجوده اليوم، كثرات مختلفة بعضها عارض على بعضها الآخر. فإذا ينبغي أن نفهم أن بساطة زيد هذه البساطة بساطة لا تنافي التركيب من جهة أخرى، وهذا هو ما ذكرناه وأشرنا إليه والمعنى إليه في مسألة كيفية التركيب بين المادة والصورة، حيث قلنا أنه يرحمكم الله أنه يظهر من بعضهم كسب المتألهين أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي، وأن الذي يظهر من بعضهم الآخر كسب زواري أنه تركيب انضمامي. نحن هناك قلنا أن الصحيح لا ما يظهر من كلمات صدر المتألهين ولا ما يظهر من السبزواري، بل الصحيح أنه تركيب اتحادي من جهة انضمامي في نفس الوقت من جهة أخرى، بحيث لا يمكن أن يقال أن هذا الانضمام لأنه يرجع إلى التركيب الاتحادي فإذا هو تركيب اتحادي. الحق أنه تركيب انضمامي لكن في مرتبة، واتحادي في مرتبة أخرى. ولعل من قال بالاتحادي أراد النظر إلى تلك الجهة لأنه ينفي التركيب الانضمامي، وهكذا بالنسبة إلى الآخرين. إذا كان الأمر كذلك فحقيقة الشيء دائما هي جهة تحصله، وجهة التحصل دائما هي جهة الوجود. إذن حقيقة زيد ما هي؟ مو ما هي زيد، حقيقة زيد وجوده. يعني هذا في الواقع بيان ينتج أن الأصالة للماهي للوجود لا للماهي، وذلك لأن الماهية ليست إلا بيان حقيقة زيد من ناحية ذاته، بمعنى أن ذات زيد المركبة من وجود وعدم الماهية تبينها، تبين هذا الحد، والحد أمر عدمي ولا يعقل أن يكون هو نفس وجود الشيء. إذن جهة حقيقته، حقيقة زيد، جهة وجوده، جهة تحصله، جهة فعليته، لا جهة إبهامه ولا جهة استعداده ولا جهة قوته ولا جهة عدمه. إذن من كان يجمع كمال زيد وكمال عمر بعد تجريدهما عن السلب والنقص فإنه مقوم لهما، والمقوم مشتمل على المتقوم أشد من اشتمال المتقوم على نفسه، بمعنى أنك لربك قبل أن تكون لك، وهذا معنى قوله، يعني هذا من معاني قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون، أو ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما كيف يكون المولى سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، والحال أن حبل الوريد جزء من الإنسان، ولا يوجد أقرب إلى الشيء من جزء الشيء إليه في الأمور المركبة، إذ المركب عين أجزائه، إذا لا يوجد أقرب من العينية. نعم يوجد أقرب من العينية، الأقرب من العينية في التقويم، فإن قرب المقوم للمتقوم أشد من قرب المتقوم لنفسه، أشد، وذلك لأن حمل الشيء على نفسه إنما يكون في صورة ثبوته، أما حمل ذلك الشيء على مقومه وحمل مقومه عليه فهذا قبل ثبوته في مرتبة الذات. يعني في الواقع لما كان زيد متقوما بالكمال المطلق فالكمال المطلق ثابت للواجب قبل ثبوت زيد، إذن حمل الكمال المطلق على الواجب قبل حمل الكمال المطلق على زيد بالتقويم، وهذا معنى الأقربية أو من معانيها. تتمة الكلام تأتي، صلى الله على محمد.